كلما كبر جميل كان ذلك أشد وأعظم. الإنسان يجد من نفسه أنه لو شبع، إذا شبع وامتلأ بطنه يتعب ولا لا؟ يتعب، مع أن هذا الغذاء يرده بالطاقة، فكيف بالجميل الذي يملأ بطنها ويأخذ من طاقتها لأنه يتغذى من غذائه؟ يكون هذا أشد وأعظم، لأنه جامع بين الإثقال وبين المشاركة في الغذاء. ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء أكثر، ومن ثم أباح الشرع لها أن تفطر في رمضان من أجل أن لا ينقص الغذاء عليها فتتعب هي ويتضرر الجنين، وهذه من حكمة الله عز وجل. كذلك أيضا يلحقها وهم عند الطلق، أولا الطلق يؤذي المولود ليس بالأمر هين، لأن الطلق بإذن الله يأتي من أجل أن ينقلب الجنين حتى يستعد للخروج. الجنين الآن في بطن أمه، وضعه أن وجهه رأسه إلى جهة رأس الأم، ووجهه إلى جهة ظهر الأم، وظهره إلى جهة بطنه، فهو معاكس لأمه في الاستقبال. وهذه من الحكمة، لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر صار الظهر حاميا له، لأنه عظام يحمي وجه الجنين. لو كان وجه الجنين إلى وجه أمه فما هناك شيء يحميه، وكان أدنى مثلا ضربة أو شيء تصيب وجهه، لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعله هكذا. ولذلك قال العلماء لو ماتت امرأة، لو ماتت امرأة كافرة كتابية حامل بولد من مصر فكيف تدفن؟ تدفن على جنبها الأيمن وظهرها إلى القبلة.
ما سر ليس؟
لا لا الأيمن مو بالأيمن
سر ليس
إيه نعم لا على جنبها الأيسر لإن كان إن أمكن أن تدفن وحدها، لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار فهو أول، فإن تعذر فإنها تدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر، يكون الولد على الجنب الأيمن مستقل القبلة. نعم طيب الطلق يحصل عند انقلاب هذا الولد، هذا الولد سينقلب عند الوضع لأجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج، أول ما يخرج من الجنين هو الرأس، تتعلم من هذا الطلق بلا شك. ثم عند الولادة أيضا تتألم ولا لا؟ نعم تتألم ويلحقها ضعف وربما يلحقها إغماء تعب وربما تموت. فالله تعالى يذكر الإنسان حال الأم في هذه الأحوال التي كلها أحوال ضعف على ضعف. لا لا المعروف أنه ينقلب عند الولادة، وأن هذا الطلق منه. قال حماته أمه وهن على وهن، أي ضعفت الحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة، وفصاله أي إقامه في عامين، فصاله في عامين يقول المؤلف في قام، لكن الله إله مدة الحمل أولى مضاف إليها مدة الحمل ولا مخرج منها مدة الحمل؟ مخرج منها مدة الحمل، لأن الله قال في آية أخرى وحمله وقصاره 30 شهرا، فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل 6 أشهر بقي 24 شهرا وهي عامة. نعم الاستعلاء يعني وهم مضاف على وهم، مثل ما تقول مثلا وضعت كيسا على كيس ولبنة على لبنة وما أشبه ذلك. كله بسبب الحمل. نعم قال بس هذا عند نشئه والثاني عند الطلق والثالث عند الولادة. نعم حملت الناس وهم على وهم وفصاله في عامين، وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك. فصاله في عامين يعني أنه لا ينفصل من أمه إلا بعد عامين، ويضاف إلى الحمل مدة الفصال. مدة الفصال فيها تعب ولا لا؟ ها؟ فيها تعب لا شك، ترضعه وتسهر لسهره ويتألم قلبها لألمه وتصلح شأنه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند البكاء وغير ذلك. إذن فهي في تعب من حين يحمل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامين. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئا، فما تقول ليبين؟ نعم، لأن الأب في الغالب يتقى ويخشى، يتقى ويخشى، فلا حاجة إلى أن يبين ما يناله من ابنه حتى يكون حافظا للابن على القيام بحقه. لكن الأم لما كانت ضعيفة وربما يتهاون الإنسان بحقها، ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوالها ما يكون سببا لقيام الابن بواجبها. وهذا ترونه كثيرا في القرآن، الشيء الذي يخشى منه يخشى فيه التهاون يؤكد. مثال ذلك الوصية والدين التركة، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية في الإجماع. ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المواريث قبل الدين، قدمها في الذكر على الدين. لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة، والدين لو تهاون به الورثة فوراءه من يطالب به صاحبه. والله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوصاف تحمل على القيام بما ينبغي أن يقوم به. فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر، ذكر الله تعالى من أسباب برها الموجبة ما لم يدخله بحق الأب. وأظن كلنا يعلم أن الابن دائما يعتدي على أمه بالسب والشتم وربما بالضرب، لكن على أبي ما يستطيع ولا يعتدي عليه كمثل اعتدائه على أمه. وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يفرض ذلك عليه. فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات في الأم ليكون حثا لنا على القيام بحقه. الله تعالى عن القرآن ترونها يستفاد منها إثبات خلق الله للسماوات، ويتفرع لها الفائدة إبطال قول الفلاسفة بقدم الأخلاق. الفلاسفة يقولون إن الأخلاق قديمة وأنها لا تتغير، لأن القديم عندهم الذي ابتدأ له وما لا ابتدأ له انتهى له، فيكون في هذا إبطال لقول الفلاسفة إن الأخلاق قديمة وأنها لا تتغير. ومن ثم أنكروا إنكارا شديدا لانشقاق القمر، وقالوا القمر ما يمكن ينشق لأنه من الأفلاك، وإنما معنى قوله اقترب الساعة وانشق القمر أي بان صدق الرسالة. وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك التي تلقتها الأمة بالقبول. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بخلق هذه السماوات العظيمة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويستفاد منها بيان القدرة من وجه آخر، وهي أن هذه السماوات العظيمة والسقف الواسع بغير عمد، بقوله بغير عمد ترونها. وأظننا لو رأينا بناء واسعا ما كنا أعمدة لكنا نتعجب من هذا البناء، كيف هذا البناء الواسع ما في عمد مع أن بناء السماء أوسع وأعظم، ومع ذلك بغير عمد. ومن فوائد الآية الكريمة وألقى في الأرض رواسي بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواسي كذا. طيب، ورحمته لئلا تميد بالخلق، لئلا تميد بالخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الأرض تدور. طيب شوف الآن نحب المعدن على الماء ونصهر من نصف الزيت من الماء الحقيقة. استفرنا آية أن الأرض تدور. كيف ذلك؟ يقولون بأن قوله أنت نيد بكم يدل على أصل على وجود أصل الحركة، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. ألم تروا إلى قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، حيث كان دليلا على وجود أصل الرؤية، على وجود أصل الرؤية. أولا قوله تعالى لا تدركوا الأبصار يدل على رؤية موجودة، ولهذا الآية استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله، وأهل البدعة على نفي رؤية الله، ولكن صار مع أهل السنة لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم، إذ ليس من المعقول أن ينفي الأخص مع انتفاء العام ثم لا يتطرق له. لو كان الأعم منتفيا لكان لوجب أن ينفي الأعم لأجل يدخل فيه الأخص، لكن الله لا يرى، فقال عز وجل لا تراه الأبصار حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أول، أليس كذلك؟ فلما قال لا تدركه علم أن أصل الرؤية موجود لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى. هنا لما قال أن تميد بكم والميدان الاضطراب علم أن أصل الحركة موجودة، لكن هذه الرواسل لأجل اتزان الحركة حتى لا تضطرب. هذا هو تقرير من يرى أن في الآية دليلا على أن الأرض تدور. أما الذين يقولون في دليل على أن الأرض لا تدور فيقولون إننا لا نسلم أن الميدان بناء الاضطراب، بل نقول إن الميدان هو الحركة، والحركة ألقى في الأرض رواسي أن ترسل ولا تستحق. فيفسرون الميدان بأصل أو بمطلق الحركة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب أن نرجع إلى اللغة العربية، فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب، نعم، فنحن نقول إن فيها دليل على وجود أصل الحركة. وإذا كانت الدول العربية تقول إن الميدان هي الحركة فإننا نقول فيه دليل على أنها لا تدور. نعم، ونحن إذا قلنا إنها تدور لا ينقص الله شيئا، بل هو في الواقع زيادة في قدرته سبحانه وتعالى، حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها من بحار وأنهار وأشجار ومدر وحجر وكل شيء تدور، ومع ذلك بهذا الاتزان البديل الذي لا يتغير. هذا دليل على قدرة الله عز وجل، كما أن سكونها وهي على الماء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي يجب أن ينكر حتى يتبين لنا في الشمس هو القول بأن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هذا لا نسلم به، بل نقول إن الليل والنهار بسبب دوران الشمس على الأرض، لأن هذا هو رفض القرآن ولا يمكن أن نتزحزح عنه إلا بدليل نشوف مثل الشمس. فإن الله عز وجل أثبت الفعل للشمس، أثبت الفعل للشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، ولم يقل إذا طلع الكهف عليه يتزاور، وأثبت تزاور، ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور، وإذا غربت هذا الثالث، ولو كان الأرض للدور التي يكون بدوران الخلف اللي منها، فقال وإذا غربت الأرض، نعم، أو خاف يجد الأرض أو ما أشبه ذلك، وتقريرهم نفس الشيء فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال لأبي ذر أتدري أين تذهب لما غربت الشمس، أتدري أين تذهب، فأخبر أنها تذهب هي بنفسها. فالصواب بلا شك هو هذا، إلا إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن تؤول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرائي، باعتبار رؤية الرائي، وإن كان الرائي هو اللي طالع. أنت تسير في سيارة وفي سيارتك طلع عليك مثل ناقة، تقول طاعت علي ولا لا؟ وأنا ما أسير إذ طلع علي ناقة، ما هو ذاك؟ تقول طلعت علي مع أنك أنت اللي طمع عليها، هذا ممكن بغتك. لكن ما رنا لم نتيقن هذا الامر وانما هو نظريات من قول لا يؤمنون بالقران ولا بالشرائع. نعم فاننا لا نقبل ذلك منهم بل نعبد بظاهر كلام الله عز وجل. فان قال قائل ان قولكم هذا يناقض قولكم بامكان دوران الارض, يعني اذا انتم دوران الارض لازم ان يكون تعاقب ليل النهار بسبب دورانه, فنقول ان هذا لا يلزم لانه من الممكن ان يدور هذا وهذا وتكون حركه الشمس ودورانها اسرع, واذا كان اسرع لازم من ذلك ان تطوف بالارض ولو مع دوران الارض يعني ممكن تكون الارض تدور قليلا وهذه تكون اكثر فيمكنها ان تلف على الارض. فالحاصل ان هذه المسائل لا شك ان الواجب على المؤمن ان ياخذ بظاهر القران والسنه, هذا الواجب في الامور الغيبيه وفي الامور التي لا يمكنه ادراكها حسا. ثم اذا تبين له بعد ذلك بالحس ان ظاهر القران غير مراد فاننا يجوز لنا بل يجب علينا ان نؤول ظاهر القران. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يتعارض القران مع الواقع, مستحيل هذا. ولو اننا جوزنا ذلك عقلا للازم ان نكون في القران ما هو كذب, لان الكذب هو خلاف الواقع, وهذا امر مستحيل, هذا امر مستحيل. ولذلك يجب علينا يا اخواننا امام هذه النظريات ان نجعلها كاحاديث بني اسرائيل, كاحاديث بني اسرائيل ما وافق القران هو حق اخر نبي, ولكن لا ناخذ به على انه هو الذي اثبته بل على ان القران هو الذي اثبته, وانما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل علينا, لئلا يكون لهم الفضل علينا. ثانيا ما خالف القران وجب علينا رده, وجب علينا رده. الثالث ما لا نعلم موافقته للقران ولا مخالفته فهذا العقل والشرع يقتضي ان نتوقع, ونقول اننا لا نصدق ولا نكذب, لا نصدق ولا نكذب. وحينئذ يحتاج الانسان طالب العلم الى ان يتعمق ويتامل وينظر نظرا عميقا جدا في نصوص الكتاب والسنه حتى لا يحكم بأن الواقع يخالفها فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمن بالإسلام. يعني مثلا أن أحدا أنكر مثل هذه النظريات بدون تأمل في دلالة الكتاب والسنة, أنكرها على طول كما يفعل بعض العامة, فهذا الحقيقة ليس من خدمة الإسلام, هذا أخذ الإنسان خنجرا بيده وطعن به صدره وهو لا يشعر. الواجب تجاه هذه الأمور كما قلت لكم أن نعذرها على الكتاب والسنة, فما وافق الكتاب والسنة فهو حق بكونه وافق الكتاب والسنة, وما خالفهما فهو باطل, وما لا تعلم موافقة ولا مخالفة فالواجب فيه التوقف, وأن تقول الإنسان إن تبين لي بحسب إدراكي أنا وإن كان أني قاصر في هذه الأمور فأنا أصدق به, إذا لم يظهر لي فأنا لست ملزما بأن أصدق أو أكذب. أقل من هذا موقف المحايد, وهذا هو العقل وهذا الشرع.
الشيخ هذا النظرية هذه خارج القرآن, وش لأن يقولون الشمس ثالثة والأرض هي اللي تدور على
هم, لكن مسألة الشمس ثالثة أقلناه إن هذا ما يجوز,
فهذه النظرية
هذه نبطلها. مهم أن يقولون أن الشمس ليه ثالثة إنها تدور في الأوج العالي, التصوير صور عظيم قرأت طيب صحيح اسمه علم الفلك الجديد, يقول ما تنطلق الثاني مدوى ألف الملايين الأميال الثاني انت
صحيح
ما ندعي
عن
ملايين والله أنا ما رأيت أن أحد يقول ذلك. الشيخ
أنا
دائما فاق قيل نعم اللفظ هذا من لفظه وأنا ما رأيت أحد يقول ذلك, لكن من هذا من لفظه أن هذا يميد بمعنى الضرب تحرك بالضرب. وعلى كل حال الآن هذه مقعة بين أيديكم لمراجعة ما يمكن من كتب اللغة إن شاء الله تكون النتيجة بعد. نعم. ما أصبح الفوائد. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدر نعم دوام قدرة الله عز وجل في نسج هذه الدواب في الأرض لقوله وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة أي نشط. وجه دلالتها على القدرة اختلاف هذه الدواب في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها بالله. وقد سبق لنا بعض البيان بعض الحكم في خلق ما هو دار منها وذكرنا أظن كم حكمة لا إما 6 أو 7 ذكرنا عدة حكم في خلق هذا الدار. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله أيضا وحكمته ورحمته في إنزال الماء من السماء. القدرة أن من يجف هذا الماء ينزل من فوق فمعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض. نعم وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. سبحان الله جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى أنزل الأرض. ولو شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعا على الأرض. نعم قلنا هو ينبني على الرحمة حيث كان منزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض. وفي هذا ينبني على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة إن باتت ما ينبت منه والثاني خزنه في الأرض خزنه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه بعده وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى أخرى فسلكه ينابيع في الأرض. وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون. ففيه أيضا مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه. ومن فوائد الآية نعم ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا من ما في إثبات الأسباب من فاء السببية فأنبتنا. نعم وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل فالمنكر للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك لأن الله حكيم جل وعلا كل شيء عنده بسبب كل شيء عنده بسبب لتقوم الأشياء وتمشي على نظام. نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع أن أرضه واحدة وماءه واحد من قوله من كل زوج أي من كل سنة. ترى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة هذه الخضراء وهذه بنية هذه زهرتها بيضة وهذه صفراء وهذه بدل آخر ألوان مختلفة مع أن الماء واحد والأرض واحدة. وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النابت فيه منفعة ثانية وهنا النظر إليه والبهجة والسرور به. ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة مؤشدة فتتبع الرياح أزهارها يجد سرورا وأنسا. ثانيا ما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولدهائنا. قال الله تعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقردا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وربا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم ونخلا هذا انت رب. نعم انت رب قيد خلق السماوات أن السماوات أجران مكسوفة أن ومن أنكرها أنكر أن هذا مكسوف فهو مكذب للقرآن والمكذب للقرآن يكون كافرا. وهذه مسألة خطيرة لأن الآن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ما يقولون بأن هناك أجران سماوية يقولون أفلاك ومجرات ونجوم وما أشبه ذلك ولا يقولون بالسماء والذي يصدقهم بذلك مكذب للقرآن فيكون كافرا به والعياذ بالله. قال هذا قول الله عظيم هذا صرف الكريم من دونه الاستدلال من هذه الآية الكريمة الاستدلال بتوحيد الربوبية على تفسير الألوهية لقوله هذا خلق الله يعني مخلوقا وهم يقرون بأنه خلق الله فإذا أقروا به لزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية. وعلى هذا فنقول يفهم من هذه الآية الاستدلال بتوحيد الربوبية على تفسير الألوهية. ولهذا مبالغ القرآن منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فقال اعبدوا ربكم الذي خلق كأنه يستدل بكونه ربا خالقا على أنه يجب أن تكون العبادة له وحده. وهذا دليل عقلي ملزم. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأظهر على ما ينكر الخصم فإن هذا استدلال بأمر ظاهر واضح على أمر ينكره الخصم وهو إنكار ألوهية الله إنكار الله تعالى بالألوهية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التحدي في المناظرة بقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المنكرين لتوحيد الألوهية في غلط أنهم ظالمون وفي ضلال مبين بقوله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة عجز جميع الأصنام المعبودة أن يخلقوا مثل خلق الله بقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا كانت عاجزة عن الخلق كانت خير مستحبة للعبادة. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمخلوق. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله إلى آخره. في هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على لقمان بإعطائه الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومن فوائدها أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي. نعم لأن لقمان على الجمهور ليس نبيا. ومن فوائدها وجوب الشكر لله لقوله أنا شكور. ومنها أن الفوائد أن شكر الله من الحكمة لأن قوله أن يشكر هذا من تفسير الحكمة. فالشكر لله لا شك أنه من الحكمة لأن الحكمة هي إيش موافقة الصواب أو الشيء بما وعيه. ولا شك أن شكر الله موافق للصواب وأنه وضع للشيء في موضعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر ثوابه لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومنها أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين بطاعة الطائعين لأنفسهم. يتفرع على هذه الفائدة أن أمر الله عز وجل عباده بطاعته أو بعبادته أنه مجرد إحسان إليه لأن هذا مفعلهم كما لو كنت تربي الصغير وتقول كل من هذا الطعام والبس هذا الثوب واشرب هذا الماء فأنت تأمره، لكن الأمر لمصلحته هو. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر لا يضر الله شيئا، لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الغني والحميد، وإثبات ما تضمنه من صفة وهي الغنى والحمد سواء كان حامدا أم محمودا. ومن فوائدها اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين وهما الغنى والحمد، فليس كل غني محمد وليس كل محمود غنيا. أما الله عز وجل فقد صنع في حقه الغنى مع الحمد، وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى.
يعني كل من أعطى الله حكمة عليها منها أكثر من غيره، المال يقتصر على مجمع
إنك لا حياتنا بالحكمة
طير، يعني كل حكيم على منها أكثر لما يأخذ
ممكن يأخذ من طير أن يشكر لله إما أمره بالشكر لإتيان الحكمة، ممكن يقال يأخذ منها أن كل من الله عليه حكمة فعليه أن يشكر الله أكثر من غيره. نعم ما تكون الحكمة وأنها من نعمة الله بكامل منة الله على الأمام الحكمة، هذا معنى فيه نعمة. أما نفعها فلا ترى فيها أنها الحكمة من أكثر ما يوقع الإنسان. ومن فوائد الآية ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. من فوائد هذه الآية الكريمة ملاطفة المخاطب لاستدعاء قبوله لما يوجه إليه بقوله يا بني يا بني، فإن هذا من باب الملاطفة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية هذه النصيحة لأنها صدرت من ابن من أب مشفق إلى ابنه، فإذا هي من أهم ما يكون من الوصايا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الشرك بالله لقوله تعالى لا بني لا تشرك بالله. فالتحريم الشرك هل يكفي هذا التعبير أن أقول تحريم الشرك؟ لا، وأنا أظن بعدين نقول نعم يكفي، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزله سبحانه. قد يقول قائل إذا سمعنا يقول إن الشرك حرام، فلا يحدث بس حرام يكفي لأن الله قال هذا، لكن هو أشد المحرمات إثما وظلما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب توحيد الله عز وجل، لأن النهي عن الشرك بشرطين وجوب التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرك ظلم عظيم لقوله إن الشرك لظلم عظيم. فمن فوائدها أنه ينبغي قرن الأحكام بعللها للفوائد التي سبقت. من قوله لا تشرك لا إن الشرك لظلم عظيم. نعم
موعظة لبن موعظة لبن
إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهم ما ينبغي العناية به التركيز على التوحيد وعدم الشرك. يعني ذكر لا تشرك بالله فبدأ به قبل كل شيء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد يدعو إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد، لأنها هي الأصل. إذا لم يكن عند الإنسان توحيد فمن يعبد؟ لا بد أن يركز على التوحيد، ولكن لكل مقام مقام. إذا كنا في بلد يكثر فيها الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثر. إذا كنا في بلد في العكس لكن عندهم مخالفات في أمور أخرى ينبغي أن نركز عليها أكثر، وذلك مأخوذ من طريقة القرآن. ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آية القرآن أكثر، وفي المدينة كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثر. فلكل مقام مقال. ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول لماذا لا تذكرون كلامة التوحيد في إنك السعودية مثلا ولا سيما في نفسك؟ نقول إن كلامة التوحيد لا شك أنه مهم وأنه أهم الأشياء، لكن إذا كنا في قوم قد وحدوا ولله وعرفوا الأمر وهم بعيدون عن الشرك وإنما يخالفون في الأمور الأخرى دون الشرك، فنحن نركز على ما في هذه المخالفة، على أنه لو قرأ ما يخدم التوحيد يجب أن يركز عليه، كما يوجد في الآونة الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية والبدعية من هذه التبييلات الصغار التي فيها أكثر وأوراد كلها كذب أو غالبها كذب، فيجب أن يركز عليه. لذلك أيضا يوجد تمائم تعلق، تمائم من النحاس يقال إنها تنفع من الروماتيزم، هذا أيضا ما هو الشد. وكذلك أيضا ما وجد من قضية الدبلة هنا يتعلق بها، وكان الرجل يكتب اسمه على خاتم امرأته وهي تكتب اسمها على خاتم زوجها، ويعتقدون هذا يوجد المحبة والاقتران كأنه رضا، هذا أيضا من الشرك وهو من الطيلة. إذا اتبرعت مثل هذه الأمور يجب أن تحارب وأن يركز عليها وأن يكثر القول فيها حتى لا تنتشر. فالمهم أنه في كل مقام، أنه لكل مقام مقام كما فيه. وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة توجيه المواعظ من الآباء إلى أبنائهم، وأن هذا من الحكمة أولى. وقوله ويقال لك نوديه وهو يعظه، ومن فوائدها أنه ينبغي لإنسان موجه أن يقرن توجيهه بالموعظة، لقوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فهل يكفي مثلا أن تقول للإنسان هذا حرام هذا واجب؟ أو ينظر في حال الشخص، نعم ينظر في حال الشخص. من الناس من يكفي أن تقول له إنه حرام أو واجب وينتبه، نعم. ومن الناس من لا يكفي أن تقول هذا حرام أو واجب حتى تقرن ذلك له بموعظة، فتقول اتق الله اخشى الله مثلا، كيف تصر على هذا وهو معصيه الله ورسوله وما اشبه ذلك. فالمهم انه لكل مقام مقال. وكذلك ايضا تذكر ما ورد فيه من الوعيد للقران والسنه، كما لو فرض انك توجه نصيحه الى رجل مغمور به من معامله في الربا، هذا ما سمعت بالربا حرام لم يعاقب، ما احد يشكل على الربا حرام، لكن يحتاج الى موعظه تبين قلبه الحق وتحفظه من الباطل. ثم قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهن على وهن. من فوائد الايه الكريمه حمايه الله عز وجل بمعامله الوالدين، ولهذا اوصى بها سبحانه وتعالى وصيه. ومن فوائدها أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولادهم. قول لأنها أوصى الأولاد بالوالدين، إذا فهو أرحم بالوالدين من الأولاد. كما قلنا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، إن في الآية دليلا على أن الله أرحم أرحم بالولد من والديه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم حقوق الوالدين، ولهذا جعل الله تعالى وصية، والوصية كما سبق التفسير هي أن يعهد إلى شخص بأمر هام، فهذا هو على عظم حقوق الوالدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن يذكر للمخاطب ما يحمله على الامتثال ما وجه إليه، فقوله تعالى حملته أمه وهم على وهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تقوية الجانب الضعيف بما يقوي. من أين تؤخذ؟ قوله حملته أمه وهم على وهم وفصلوا في عمين، فإن الله تعالى ذكر ما يحصل للأم إغراء بالقيام بحقه، ولم يكن ما يحصل للأب لأنه كما قلنا في التفسير الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها. وهل يستفاد منه أن حق الأم أوجب من حق الأب؟ لا، الحديث واضح من الآية. ذكر
لنا
ذكر ما تعانيه الأم من مشاق إشارة إلى أنها أحق، نعم، لأنه بالنسبة للأب ما وجد في ابنه هذه المشاق، ولكن الأم هو التي تجد. صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقا أخرى مثل مشاقة أخرى لحصول النفقة وما أشبه ذلك، لكن الأم الألم البدني ما يكون للأب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل، لأنه أمر طبيعي. فقد حملته أمه وهما على وهم. يتفرع من هذه الفائدة بيان خطأ بعض النساء اليوم اللاتي لا يصبرن على وهم الحمل، فتجد المرأة تستعمل حبوبا لمنع الحمل، تقول أنه حقا تعب مشقة ما أشبه ذلك، وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية، يقول أنه أهون. كل هذا فرارا مما جبلت عليه المرأة من الضعف عند الحمل وعند البلغ وعند الولادة. نعم، إن احتاج الأمر إلى عملية هذا لا بأس به بالضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي ذلك، لأن هذا حباب ما قدر الله عليه المرأة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقل الحمل 6 أشهر، من قوله وفصاله في عامين، وقد قال تعالى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا استبقى عامين من 30 شهرا كم بقي؟ 6 أشهر. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وهو الخليفة محمد كما هو معروف، ولد 6 أشهر. ويقول أن الكبرى في هذه الأمور أنه إذا ولد الإنسان 6 أشهر يمكن يعيش، لكن 7 أشهر قد لا يعيش. وهذا حكمة، ما نعرف عن شيء. 7 أشهر
ولا يعيش؟
نعم،
لا، ما يقولون الثمانية ما يعيش.
الثمانية نعم،
والسبع يعيش.
الثمان ما يعيش بس الجه يعيش
السبع
ترى ما يظن في السبع يعني السابع لأنه إذا كان في السابع منها أتم ستة لكن إذا أتم السابع